نمط واحد في التعامل مع الغيب، أم أن العقلية الدينية بمعناها الوسيع تختلف في كيفية التعامل مع الغيب؟ وهكذا كيف يمكن إيجاد هذا التركيب الاتحادي بين عنصر الغيب وعنصر المادة؟ المورد ليس من موارد التركيب الانضمامي، بل المورد من موارد التركيب الاتحادي. أستعرض بدوا جملة من الأفكار التي تتعاطى مع عنصر الغيب، طبعا في الأطر العقل الديني لا في أطر العقل الغير الديني. هذه نقطة رقم واحد أريد أن أستعرضها. النقطة رقم اثنين الذي أيضا تعتبر فجوة خطيرة في دراسة المنظومة المهدوية، أنها غيبت البحث الثبوتي ودخلت في سياق البحث الإثباتي المنفلت. غياب البحث الثبوتي في قضية الإمام المهدي وعدم التركيز على البحث الثبوتي في قضية الإمام المهدي يكلفنا الضرائب الكثيرة، واليوم احنا نعيش ربما في الأجواء الثقافية لا الأجواء التخصصية تخبطات خطيرة فيما يرتبط بالقضية المهدوية. إلى حد يمكن أن يقال العقل الثقافي لم يلمس القضية المهدوية إلا على سبيل القشور، وربما وصلت لذبذبات ضعيفة جدا في كيفية التعرف على موضوع الإمام المهدي. وهذه دعوة خطيرة. نحن ندعي اليوم نحن بمعزل كامل عن منظومة المعرفة المهدوية، والسبب في ذلك خطورة المنهج وانحراف المنهج في الدراسة المهدوية. هذا البعد الثاني من البحث. وأنا أقدم دراسة ثبوتية للقضية المهدوية، وسنرى على أثر هذه الدراسة لابد أن نعيد في ضمن عقلنا التخصصي كيفية التعاطي مع قضية الإمام المهدي. القضية الثالثة، هناك إخفاقات كثيرة في القضية المهدوية. نوافذ هذه الإخفاقات من أين أتت إلينا؟ ولماذا مست القضية المهدوية بمثل هذه الإخفاقات؟ إلى حد اليوم احنا عندنا آفات من أبعاد مختلفة فيما يرتبط بالقضية المهدوية. هذه النقطة رقم ثلاثة، وأشير إلى بعض تلك الإخفاقات. الأمر الرابع، توصيات عامة كمدخل لبحثي لغد، إذ موضوع البحث الثابت، وسأبين أن الثابت ربما يكون ثابت الدين، وربما يكون ثابت الفكر، وربما يكون ثابت الخطاب. وهل لا بد من الثابت؟ وما هي العملة المستبدلة بدل الثابت؟ وهل لا بد أن نحصن العقيدة بالثابت، أم لا بد أن يكون كل شيء في مهب المتغير؟ وكلامي في الثابت العقدي وليس في الثابت التشريعي ولا في الثابت الأخلاقي. قد إن شاء الله أتحدث في البعد الثاني من البحث، اليوم أريد أن أستعرض البعد الأول. أما ما يرتبط بالقضية الأولى وأن العقل الديني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن العقل الديني كيف تعامل مع الغيب، سواء كان ذلك الغيب الغيب المطلق أو الغيب الذي يكون مقرونا بالمادة على سبيل التركيب الاتحادي وعلى سبيل وحدة الاتصال بين الغيب وبين المادة، وإلا يكون المورد من موارد الاقتران بين هاتين المنظومتين، المنظومة الغيبية والمنظومة المادية. من المدارس في التعامل في الغيب مدرسة التعطيل، وهذه تارة تصدر وتتصدر بخطاب خجول، وأخرى تتصدر بخطاب صريح وواضح، لكن مدرسة التعطيل بمعنى تسعى في أن تغيب الغيب عن المنظومة الدينية لدواع مختلفة، منها المواكبة العصرية، منها الحفاظ على المشتركات في الخطاب مع الحضارات المادية، منها المجاملة وإيجاد لغة وسطية بيننا وبين المدرسة الأخرى. مقدار الغيب يخفف، ومقدار يخفف كما هي، ويخفف كفكر ديني، ويخفف كخطاب، ويخفف كتسويق. نخفف الغيب على أحد هذه الأنماط الأربعة، ونقدم كمفردة دينية نقدمها على أساس لغة التعطيل، فضلا عن أن أتكلم في التعطيل السلوكي. الآن لست أنا في صدد البيان في دائرة التعطيل السلوكي، وإنما في دائرة التعطيل العقل النظري. وكفكر هناك تعطيل، لست في صدد الآن العقلية الخمولة والعقلية الكسولة والعقلية التي لا تأنس بالميتافيزيقية الغيبية، إنما أتكلم على أساس فكر، مو على أساس سلوك خارجي. قد الآن بعض مجتمعاتنا الدينية بالمعنى الأخص الشيعية ربما ليس لها طقوسها في كيفية التعامل مع الغيب، أو لا تحفظ قوة الارتباط بعالم الغيب. أنا لست في صدد رصد هذه الحالة، هذه حالة خطيرة لكنها ليست مد نظري، ولا بد من تقديم معالجات في جائرة العمل في كيفية تفعيل الارتباط بعالم الغيب. إلا أن المقصود من البحث الآن البحث كعقل نظري وتقديم نموذج في دائرة العقل النظري. إذن المدرسة الأولى التي تعاملت مع الغيب تعاملت على أساس لغة التعطيل، وحاولت جاهدة أن تجعل المنظومة المهدوية حيث أنها فيها البعد الغيبي تجعلها في ضمن مدرسة الظل، وأن لا تخرجها كمدرسة في سياق المفردة الاستراتيجية في الفكر، تسعى أن تعطيها اهتمام ضعيف، وتسعى أن تطرحها بنحو خجول، وتسعى أن تقدمها على أساس أنها موروث ديني لا بد من القبول، وإن لم نغور في حقيقة هذا الميراث الديني وهذا الموروث الديني، وإنما نقتصر هناك شيء باسم الإمام المهدي، وتجينا إرسالات، لكن هذه الإرسالات إرسالات لا تعدو مرحلة الخطاب الديني، ولعله من هذه الجهة احنا نكون اقرب الى المدرسة الظاهرية، انها تتعامل مع النص الديني على اساس انها الجمود على الظواهر، لانها عطلت البعد الثبوتي في المدرسة الغيبية. هذه نظرية. نظرية اخرى تسعى ان تفرض قضية الامام المهدي على اساس الدراسة التعجيزية، وانه احنا ما نملك ادوات للنفوذ الى القضية المهدوية. الحجم المتاح لنا والسبيل الموفر لنا في كيفية اختراق المنظومة المهدوية سبيل متواضع ومعطياته معطيات بسيطة، ولذا ربما ندور غالبا في أبحاث الإمام المهدي في الدوائر المغلقة والدوائر المقفلة والحديث المكرر والحديث المعاد. ما نقدم دراسات تكاملية في قضية الإمام المهدي، وذلك لأن تبانينا مسبقا على أن الخوض في قضية الإمام المهدي هي أقرب إلى الخط الأحمر لا إلى الخط الأخضر، وما مسموح لنا أن نتكلم في هذا الخط، وإنما أقصى ما عندنا من قدرة أن نتحدث بحديث الروايات وننظر لذلك، ونسعى أن نتبنى هذا الفكر أن مدار حديثنا الغيبي المهدوي لا يعدو أن يكون مدار حديث النص الديني، النص الديني المتوفر في قضية الإمام المهدي. سنأتي ونقول أن العقل الوحياني لا بد أن يفعل في قضية الإمام المهدي، لكن بسحب ميراث من العقل الوحياني في دوائر أخرى وتطبيقها وتنزيلها على القضية المهدوية، حيث أنها تشاطر القضية الأخرى في كثير من مشتركاتها الوحيانية. فنسحب خطابا من مدار إلى مدار آخر، ونسعى أن نأتي بملف في دائرة العقل الوحياني ونأتي به إلى الملف المهدوي، ويوظف هذا الملف الذي هو في مدار آخر يوظف إلى القضية المهدوية، فنأتي بنتاج أوسع مما هو عليه من الروايات الخاصة في القضية المهدوية. إذن المدرسة الثانية مدرسة الخط الأحمر في كيفية التعامل مع القضية المهدوية. المدرسة الثالثة المدرسة المنفلتة تعاملت مع قضية الإمام المهدي بتعامل منفلت، فسعت هذه المدرسة أن تطبق مناهج ليست بالمناهج الموفقة، إما أنها بحثت وراء المناهج الباطنية فقدمت أطروحة الإمام المهدي بعقلية باطنية على أساس نمط من الكشف والاستكشاف والاستشراق في الأمر المهدوي، أو أحيانا سعت هذه المدرسة أن تتعدى حدودها فابتليت بأزمة الغلو من حيث أنها انتخبت لنفسها منهجا لا محالة يجرها إلى الغلو ويجرها إلى ماذا؟ إلى أن تتعدى المفردات الذي فرضت في القضية الغيبية. هذه المدرسة الثالثة المدرسة المنفلتة، المدرسة الذي لم تحفظ لنفسها منهجا معينا، هذا النمط الثالث. النمط الرابع المدرسة الرابعة المدرسة الالتقاطية، بحثت جذور قضية الإمام المهدي في العقل الديني غير الإسلامي، فسعت أن ترجع إلى العقل المسيحي وما قدم من مشروع المنقذ البشري وتنزيله على المنظومة المهدوية، حتى أن البعض منا بدأ يتعامل مع قضية الإمام المهدي لا على أنها قضية لشخص معين بعينه، وإنما تعامل معها على أساس أنها ظاهرة نوعية تسمى ظاهرة المهدوية، وحاول أن يوجد مشتركات بين الديانات السماوية على أساس ماذا؟ على أساس هذا الاستيراد، وعلى أساس هذا الانتقاء، وعلى أساس هذه الظاهرة الالتقاطية، فنشأت عندنا عقلية غيبية التقاطية وصلت إلينا عن طريق الديانات السماوية الأخرى، بل ربما البعض لم يكتفي بالاعتماد على الموروث الديني السماوي، بل تعدى إلى الموروث غير الديني، فبحث في ظاهرة عنوانها ظاهرة نهاية العالم، وأوجد توليفة بين المنقذية وبين خاتمة العالم. فما تنتهي به الدراسات سواء كانت سنن التاريخ أو المدارس الاجتماعية الحديثة الذي فسر الظاهرة الخاتمية، خاتمية الكون، الذي هي أنظم وقوانين ليس لها أدنى ارتباط بالبنى الفكرية الدينية، حاولت أن تزاوج بين المنظومة المهدوية وبين هذا النمط من العلوم. هذا أمر آخر، هذه مدرسة أخرى. المدرسة البعدية التي نعانيها اليوم، ولا بد أن نصنف هذه المدارس، وأن طبعا أنا أعطي جملة من معالم هذه المدارس وأشير إلى بعض خصوصيات هذه المدارس، وإلا كل مدرسة من هذه المدارس حري بنا أن نفتح ملف كامل فيها، وأن نقف على طريقة التفكير، وأن نرى إحنا من حيث لا نشعر كم اخترقت هذه المدرسة أوساطنا، وبالتالي قدمت لنا دراسة مهدوية غير موفقة، بل البعض يتبجل، سيما إذا صار المبنى على ذكر الإحصائيات، ويجي يحاول البعض أن يسعى أن القضية المهدوية مثلا هي قضية نادت بها جميع الديانات السماوية، نظير ما نقوله مثلا في تقديم أنه الديانات السماوية تتفق على التوحيد، ولكنه واضح أن نمط التوحيد الموجود عند الديانات الأخرى غير نمط التوحيد الموجود عندنا، بل في المذاهب للدين الواحد أنماط التوحيد متفاوتة. نعم، إن كان هناك مشترك بين هذه الأنماط في الدين الواحد، أو بين هذه الأنماط في الأديان السماوية، أو بين هذه الأنماط في الأديان الأعم من الدين البشري والدين السماوي، فإن هذا ما هو إلا مشترك لفظي، ليس إلا، لعله حتى بعض الديانات البشرية مخلوقات العقل البشري اليوم تدعو إلى نمطية التوحيد، لكن نمطية التوحيد في مثل هذا العقل البشري ليس كنمطية التوحيد في ضمن العقل الشيعي، ونحن نطالب بأن نقدم منظومة مهدوية وفق عقل شيعي، ولم أقل وفق تراث شيعي، ولم أقل وفق تراث شيعي، وإنما قلت تقديم منظومة شيعية مهدوية وفق عقل شيعي، وفرق بين التراث الشيعي وبين العقل الشيعي، ونحن نطالب بأن نقدم دراسة في كيفية استكشاف الغيب في ضمن هذا الأفق من الدراسة، أعني دراسة العقل الشيعي للغيب. المدرسة الأخرى في كيفية التعامل مع الغيب، مدرسة الانتقاء. هذه المدرسة أيضا من المدارس الخطيرة. الانتقاء وتقديم ما لا يستحق التقديم وصرف الجهود الفكرية على مفردات تعد من المتغير الغيبي وتعد من المتغير الفكري ولا يدخل في صميم المفردة الدينية، بل جل منها ربما تكون هي أقرب إلى الترف العلمي مما هو إلى ما يدخل في قلب المشروع المهدوي. فنتكلم على ما هو على الهامش، ونتحدث على ما هو على طرف الجادة، ونبتعد على متن الجادة، وننشئ لنا فكرا هامشيا مهدويا لا فكرا أصيلا، ونؤلف المنظومات ونقدم الدراسات، لكنها دراسات تجتمع وتشترك في كونها دراسات هامشية وليس دراسات تدخل في متن المشروع الديني. هذه أيضا من المدارس الذي لا بد من أنه الحذر منها، مدرسة الانتقاء. نسعى عندما نتناقل ونتحاور ونتحادث فيما بيننا في مفردة المهدوية أن نتحدث في أمور جانبية، أو أحيانا أنه نسعى في أنه ننزل، وهذه مدرسة الإسقاط والتسقيط، تسقيط الأمر المهدوي على الواقع الخارجي بتكلف. لما نقرأ مثلا، احنا لما نبتعد عن العقل الديني لا محالة سنبتعد عن العقل المهدوي. عندما تقرأ جملة من الروايات وعندما تقرأ جملة من الآيات ترى أن هذه الآيات والروايات تعتبر من أشراط الساعة بعثة الرسول الأكرم، مع أنه لما نجي بالمقاس الزماني نلحظ أن الفاصل الزماني بين بعثة النبي الأكرم وبين قيام الساعة ربما آلاف السنين، لكن كثقافة عندما نعيشها عند العقل النبوي نراه أنه حينما كان يتحدث عن قيام الساعة كأنما قيام الساعة في ساعة البعثة. وهنا لابد أن نقدم دراسة كيف جمع العقل الديني بين هاتين الظاهرتين حتى عدت من أشراط الساعة بعثة النبي، ومن جهة أخرى تلبس شخص النبي فضلا عن الصحابة بثقافة أن عصر أشراط الساعة كاد يقع أو سيقع عن قريب، حتى كان يسأل الواحد منهم على النبي الأكرم عن هذه الحادث متى تكون وهل ستكون في القريب العاجل، وكان النبي يضمر أحيانا. وسأبين أن تعبيري بالإضمار ربما تعبير هم فيه شيء من التسامح، بل كان يجذر لفكرة معينة، وكان يدعو لعقلية سلوكية معينة، وكان يحفظ بين مفردتين، لا بد للعقل الديني أن يحتفظ بين هاتين المفردتين، وأن لا يكون في البين إفراط ولا تفريط، وأن يخلق توازن بين منظومة الغيب المنتظمة ثبوتا قطع النظر عن التنظيم الإثباتي لها. أيضا مما يمكن أن يقال في القضية المهدوية كمدارس الغيب المحسوس وتقديم الغيب المحسوس وتقديم الغيب المتكيف بالكيف والمتمثل بتمثيل، الذي احنا نسميها المدرسة المحسوسة في الغيب، فتنزل الغيب بكل مفاصله على نظام المادة، وتسعى أن تقدم لنا غيبا ماديا وليس غيبا غيبيا. هذه مدرسة نعيشها في أوساطنا، نعيشها كفكر أو نعيشها كلا شعور ونتبناها كلا شعور. أيضا لا بد من الالتفات إليها. طبعا على رشحات هذه المدرسة يأتي دور العلم، ونسعى نرى أن البعض اليوم عندما يقدم هذا الصراع بين الغيب وبين العلم كيف يرى وكيف يرى بشرافة العلم على الغيب، فيغلب العلم على الغيب، فهو يدعو إلى قداسة العلم وإن كان بلباس الغيب وليس بلباس العلم. هذا الغيب العلمي الذي يخضع إلى المنهج العلمي، حتى ذهب البعض من فلاسفة الغرب إلى أن العقل الإنساني مر بمحطات ثلاثة، مر بمحطة الغيب، ثم مر بمحطة الفلسفة، ثم اليوم نمر بمحطة أرقى ألا وهي الدين العلمي والغيب العلمي، ويعتبرون هذا إنجاز وتطور في العقل بعدما كان يعيش غيبا ثم عاش فلسفة ثم يعيش اليوم مقولة العلم. هذه مدارس في كيفية التعامل مع الغيب. هناك مدارس أخرى أمر عليها مرور سريع. المدرسة سعة الغيب تقدمه مظهرا استقبالي، وأن الغيب عبارة عن قضية استقبالية، نحن لا نعيش ماضي غيب ولا حاضر الغيب. نعم، لا محالة سنتجه إلى ماذا؟ إلى الغيب المستقبلي. فسوقت وفق هذه الرؤية أن القضية المهدوية هي قضية مستقبلية وتدخل في ضمن التنبؤات المستقبلية. وكجملة من الأمور التي صدرت على لسان النبي الأكرم كأشراط الساعة ومن مصاديق أشراط الساعة قضية الإمام المهدي، فهي بمعزل عن الوقت المعاصر وبمعزل عن الوقت الراهن، وإنما هي قضية مستقبلية خاضعة لكل مقومات الأمر المستقبلي. أيضا هناك مدرسة قدمت لنا مشروع الغيب وقضية الإمام المهدي على أنها قضية تجريدية صرفة، ليس فيها أدنى مسحة في التأثير. هي عبارة كما ندرس اليوم جملة من العلوم التجريدية الذي لا تدخل على ملف العمل وعلى ملف السلوك. قدمت لنا دراسات مهدوية في ضمن البيت على أنها قضية تجريدية ليس إلا طبعا تجفيف رائع لقضية الإمام المهدي. جفت القضية المهدوية، جففت القضية المهدوية تجفيف هو أقرب إلى التعطيل مما هو إلى التفعيل، عندما نسلب منها ركن مهم فيها ونحاول أنه نبعد عنها طراوتها ولطافتها ووجدانيتها، حينئذ تكون هي قضية تجريدية وخاضعة إلى الدراسات التجريدية الصرفة، كما تقدم لنا جملة من الدراسات الفلسفية اليوم هي دراسات تجريدية وليس لها أي لمسة في دائرة العمل وفي دائرة السلوك. هذا الأمر الأول. بإمكانكم أن أنتم تلاحقون هذا المنهج في كيفية التعامل مع الغيب وما قدم من مدارس في هذا المضمار، وما ذكرته عبارة عن جملة من هذه المدارس، وما ذكرته عبارة عن بصيص في معرفة هذه المدارس. هذا النقطة الأولى، الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا يقل خطورة عن الأمر الأول، العقل الذي لمس القضية المهدوية. طبعا مقصودي من العقل العقل الشيعي. أيها الأخوة، قد نكون في الاسم نحن نملك اسم التشيع، لكن مو بالضرورة أن يكون العقل عقلا شيعيا، بل قد يكون العقل عقلا معتزليا. عندما نمر على بعض الدراسات في قضية الإمام المهدي نراها أنها حوكمت بمحاكمة العقل الاعتزالي، ولم تكن محاكمة بنظرية لا جبر ولا تفويض. عندما يستغرب الكثير عن بعض التساؤلات ويقدم لنا ركام من التساؤلات، عندما ننظر إلى هذا الركام من التساؤلات نرى أنه يجتمع حول مفردة واحدة، ألا وهي أن هذا الركام من التساؤلات وليد العقل المشائي أو وليد العقل الاعتزالي. أما وليد العقل الفلسفي المشائي وفق مبانية المشائية، أو وفق مبانية الاعتزالية، وهكذا. قد يكون مقدم لنا مشروعا مهدويا وإن كان باسم الملف الشيعي المهدوي، لكنه بعقل أشعري وبرؤية أشعرية، كما سأبين. أنا ما أريد أدعي ادعاءات، سأقدم لكم نماذج من أنه نحن بيدنا ملف مهدوي شيعي لكن بعقلية اعتزالية، أو بعقلية تفويضية، أو بعقلية جبرية أشعرية، بعقلية جبرية أشعرية. سنقدم لكم نماذج، وتلاحظون أصلا جملة من الدراسات المقدمة هي على هذا الأساس. صحيح، هذا مثل ما واحد يفترض يقول اليوم أنا مثلا متدين ويحمل هوية اسمها هوية الإسلام والتدين والشيعة، لكن تجي السئلة في على مستوى عقل مو على مستوى سلوك. أنا ماذا أتكلم مستوى سلوك، مرحلة السلوك ليس ناظر إليها، ديك مرحلة مهمة بس أنا ما ناظر إليها. مرحلة الكسل العملي ذاك متروك، إلى مفعلاته وإلى أدواره. وأيضا لا بد أن نقدم نموذج أطروحة في تفعيل ورفع كسولة ذلك العقل الإرادي في عملية التعامل مع الإمام المهدي. ولا غرابة ولو نحكي منا إلى بعد 100 سنة من دون أن نقدم منهج صحيح سلوكي، لا محالة أن العقل الشيعي يبقى عقلا كسولا في تعامله مع القضية المهدوية، لأنه مفاصل المشروع مو بيدنا. البنى التحتية في المشروع ما مقدمة، لو تقدم البنى التحتية الأمر يختلف. إذن قد يكون ملفنا ملفا بالاسم شيعي لكن بالعقل هو شنو؟ اعتزالي تفويضي، أو اعتزالي أو أشعري جبري. مثلا أضرب لك مثال، اليوم إذا احنا قدمنا عقلية أشعرية على القضية المهدوية سنفترض لا محالة أن الإمام المهدي عبارة عن وجود في المعادلة الربانية الإلهية ليس لها أي تأثير، وإنما الحركة منحصرة بين إرادة الباري عز وجل وقدرة الباري عز وجل وعلم الباري عز وجل، ذلك العلم الأزلي والقدرة الأزلية والإرادة الأزلية، وبين أفعالنا بمعزل عن أن يكون للإمام المهدي أدنى دور في هذه المعادلة. ليش؟ لأنه عقل جبري. فيجينا سؤال، لماذا الله عز وجل خلق وأولد الإمام المهدي على أنه نموذج يمكن أن يخلقه وقت الساعة وقت الحاجة؟ ليش يقدمه من مسبق؟ وأحيانا تجينا دراسات على أن الإمام المهدي ليس عقل، أليس وجود معطل. أصل التساؤل تساؤل جبري، أصل التساؤل تساؤل جبري. لما يكون التساؤل تساؤل جبري نتيجته إلى هذا. وهكذا يمكن أن نسجل عشرات الإشكالات. هسه إما بعنوان استيحاش وعدم التقبل، غاية الأمر تديني يمنعني أن أفصح عن هذه الإشكالات، ولكنها مضمرة في قلبي وتعيش وتصارعني مع نفسي، غير مستعد أن أبرزها، لكنها هي تعيش معي وتصارعني، لأنها منظومة جبرية أو منظومة تفويضية، أو بعبارة أدق هي عقلية ليس تحمل فيها رؤية لا جبر ولا تفويض. من هنا الأمر الثالث الذي أسعى أن أقدمه في هذا المضمار، هل يمكن أن نقدم دراسة منهجية للإمام المهدي؟ الجواب نعم. لكن أيها الأخوة، كل من أراد أن يدرس الإمام المهدي من منتصف الطريق فإنه لا محالة سيضيع الإمام المهدي، ولم يظفر بالإمام المهدي، الإمام المهدي الشيعي، بل لا بد أن يكون هناك تسلسل ممنهج منتظم مرتب. ما ممكن اليوم أنا أقدم شاب إلى الجامعة إلا أن يمر بكل المراحل حتى يكون مهيئا لتقبل الدراسات الجامعية، وسأقدم نماذج مفصلية إن لم يكن لنا جوابا اتجاه هذه القضايا المفصلية، حينئذ ما يقدم لنا من مشروع مهدوي فهو ليس بمشروع مهدوي، وإن سميناه مشروعا مهدويا، وإن قلنا هو مشروع مهدوي. نعم، مشروع مهدي على أساس ماذا؟ الميراث الروائي الذي هو خليط يجمع الغث والسمين. احنا الظواهر النصوص الدينية غير حجة وفق العقل الغير المتخصص. من قال بأن ظواهر النص الديني حجة بمقاس العقل الغير المتخصص؟ من قال بذلك؟ نحن نعتقد أن الظواهر، اسمع ليش داحتي، نحن نعتقد أن الظواهر في النصوص الدينية لا بد أن تفتح على عقل تخصصي يملك مجموعة من مقومات علوم، إن لم يملك تلك العلوم لا يؤذن له في أن يمس الخطاب الديني. بما في ذلك الخطاب المهدوي؟ قضية فقهية بسيطة اليوم احنا نريد نفتي بها، نقول ما ممكن هذا الخطاب الروائي أن يعرض على السوق وأن يتحاكم إلى السوق، ولا نسمح لأن شخص يمس هذا الخطاب بمحض تولده في الحوزة أو بمحض مروره في الحوزة سنين، بل لا بد أن يتقن فنون وعلوم ويخلق في نفسه هذا الذي يعبر عنه الفحص في النص الديني. الفحص في النص الديني يعني شنو؟ يعني كل مستلزمات الدراسة للنص الديني لا بد أن تكون متوفرة فيك. إيش قد عندك عقل؟ إيش قد عندك ثوابت؟ إيش قد عندك أسس؟ إيش قد عندك ضروريات؟ إيش قد عندك إجماعات؟ إيش قد عندك سير عقلائية؟ إيش قد عندك سير متشرعة؟ إيش قد عندك توليفة بين نفس النصوص؟ ربما نص ترى قرينته في نص بعيد آخر في باب فقهي آخر، وربما الفقه يمد بظلاله على العقيدة، والعقيدة تمد بظلالها على الفقه. فلا بد أن يكون عندي دراسة شمولية للنص الديني حينئذ. في مسألة فقهية نحن لا نأذن أن يمس هذه القضية الفقهية البسيطة إلا بعقل تخصصي وفق مقومات سابقة. فكيف نسمح لأنفسنا أن نقدم دراسة على أساس النص الواصل إلينا في قضية الإمام المهدي الغير خاضع لكل غربلة؟ وأحيانا يجيك شخص ما عنده باع في هذا المضمار، وكأنما القضية المهدوية مسرح لحديث العقل الجمعي ومسرح لحديث العقل الغير التخصصي ومسرح لحديث من يسعى أن يبحث عن عقلية رمزية ويبحث عن قائد رمزي فيخلق من القضايا المهدوية قضايا رمزية لأجل أن يشبع رغبات النفسية، لا أنه يكون معطى وموروث ديني واصل إلينا عن طريق أنه عصارة المشروع الإلهي السماوي، بل هو تمام غاية الخلقة. لابد أن نعرف أنه شنو غاية الخلقة وكيف نظمت الخلقة حتى نعرف من هو المهدي. شلون يمكن لك أن تعرف إمامك المهدي وأنت لا تعرف غاية الخلق؟ كيف يمكن لنا ذلك؟ من هنا أنا أشير، أختم بهذا، طبعا المطلب يستحق إلى دراسة، أشير إلى هذا الأمر الثالث، وهي عبارة عن أمور إن لم تنظم لا يمكن استكشاف الإمام المهدي. لا يمكن أقول استكشاف الإمام، نعم تستكشف باسم، تستكشف بماذا؟ بأثر بسيط. كما أكو هواية ناس اليوم يقولون احنا نعبد الله، لكنهم هم في حقيقة الأمر هم ما يعبدون الله، يعبدون خالق صنعته ذهنهم البشرية. ربما هم يمشي من الصبح لليل مرتب، بس هو ما يعبد الله حقيقة، مو الله الذي فرضه الله وليس الله الواقعي، وإنما يعبد الله ذلك المخلوق الذي خلقه ذهنه. ولا يدينون دين الحق، ولا يدينون دين الحق، هم يدينون دين لكن دين الباطل، وهم لا يشعرون أنهم يدينون دين الباطل، لأن منظومتهم خلقت إلها وفق رؤيتهم مو وفق الرؤية الحقيقية الواقعية. الأمر الأول، هذه مفردات إن لم نتحدث عنها وبوضوح لم يمكن أن نقدم مشروعا متكاملا. صفات الباري الذاتية، من المحال أن نفهم المهدي إن لم نفهم الصفات الذاتية الإلهية. ولا يتأمل منا أن نقدم واحد إلى الجامعة من دون أن يكون عنده دراسات ثانوية ودراسات قبل الجامعة. الأمر الثاني، تكامل الأديان، وشنو فلسفة هذا التكامل، وكيف نحن نقدم مشروعا في تكامل الأديان. وربما نسأل لماذا في اليوم الأول في خلقة آدم لم يأتي الله بالدين الإسلامي؟ لماذا؟ عاجز رب العالمين على أن يقدم دينا إسلاميا في ولادة آدم؟ لماذا هذا السير التكاملي؟ أحيانا احنا نرتضي هذا السير التكاملي في دائرة الأديان، لكن في قضية الإمام المهدي نحن نمنع فكرة السير التكاملي. لابد أن نقرأ التكامل في دائرة الأئمة في ضمن حلقة التكامل في دائرة الأديان، ودواعي التكامل في الأديان هو الداعي في التكامل في الأئمة. هذه دراسة لابد أن تقدم تكامل الأديان وتبدل الأديان وتغير الأديان. وهنا أي عنصر، البعض طبعا يريح نفسه يقول ماكو تكامل في الأديان، لكن النظرية المختارة أن هناك تكامل في الأديان. نعم، كثرة في عين الوحدة، تكثر في الأديان في منظومة الدين الواحد، هو تكثر وواحد، ووحدة في عين الكثرة وهي كثرة في عين الوحدة، وتكامل ولكنه هو دين الواحد وهو دين الإسلام. وهكذا ما يرتبط بالأئمة. حينئذ نأتي ونقول، هذا سؤال نحن نعتقد، ما أدري الآن عندي فسحة بس أمر عليه سريع، مجموعة أبحاث أقدم بس أمر هذا سريع. بسم الله الرحمن الرحيم، ما يرتبط بالنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، أرد أسأل سؤال بس أقدم مقدمة حتى أسأل سؤال. إننا نعتقد أن النبي الأكرم يملك أولا قوة تشريعية الذي نسميها بالإفتاء، ويملك قوة قضائية والذي نسميها بماذا؟ بالقوة القضائية في يومنا الفعلي، ويملك أيضا قوة ثالثة نسميها القوة التنفيذية. وإن القوة التنفيذية تكون على أقسام ثلاثة، تارة بمعنى الولاية التكوينية، وقد دلت الأدلة على أن النبي الأكرم يملك الولاية التكوينية وإن خالف في ذلك بعض من علمائنا، إلا أن التحقيق يستدعي وجود الولاية التكوينية، كما إن النبي الأكرم يملك مضافا إلى الولاية التكوينية يملك ولاية تشريعية، وأيضا وإن خالف في ذلك شطر من علمائنا، إلا أن التحقيق على أن النبي الأكرم يملك ولاية تشريعية، كما أن النبي الأكرم مضافا إلى ملكيته للولاية التشريعية والولاية التكوينية في أفق التنفيذيات والقضائيات والتشريعيات يملك ولاية خاصة على أموال الناس، وهذا ليس بمهم، وإنما يملك على أنفس الناس. وقد دل الدليل وبضرس قاطع، وقد اتفق الموقف الشيعي على أن النبي الأكرم يملك ولاية تنفيذية اعتبارية على نفوس الناس. شنو معنى هذا؟ هذا لابد أن نقدم له دراسة. شنو معنى؟ يوم هذا متفق عليه، شو يريد من وراء هذا؟ قد الولاية التكوينية هناك فيه خلاف، قد الولاية التشريعية هناك فيه خلاف، لكن أما أن الولاية الذي فرضت للنبي الأكرم على نفوس الناس لابد من أنه هذا موضع اتفاق، ولم يخالف فيه حتى الفريق السني الذي زهد في شخصية النبي الأكرم، ولم يقدم النبي الأكرم كمشروع رباني، وإنما قدمه على أساس مشروع بشري بعيدا عن المشروع الرباني، وغلب فيه البعد البشري وغيب فيه البعد السماوي الإلهي، حتى سعى البعض أن يقدمه كإنسان كبشر كسائر البشر، ودخل منظومة النبي كفكر ديني ولم يقدم النبي الأكرم كدين، وسعى أن يقدم النبي الأكرم على أساس مقولة مقدس، لكن ميع مقدس مقولة المقدس بنحو فرض للمقدس معاني هي في مستوى هابط في الفهمها، وقدم النبي الأكرم على أنه لابد أن ندرسها، لابد أن نقدم هذه الدراسة. جيد، فتكامل الأديان الأمر الآخر الذي لا بد أن يحسب، علاقة الغيب مع العوالم المجردة، الله مع العوالم الغيبية الأخرى، الله مع الإنسان، العوالم الغيبية مع الإنسان، الإنسان فيه بعد مجرد، ارتباط المجرد الإنساني مع المادي الإنساني، المنظومة المادية في كيفية إحاطتها وارتباطها بالعوالم العليا، إن لم نقدم مشروعا في هذا الاتجاه فإننا نتحرك في دائرة فارغة. نبدا أن نقدم، وسأبين بين قوسين هم هذه جملة قابلة للنقاش بس أتبناها، إننا نعتقد إن خطاب الله الآمر بالسجود للملائكة ليس خطابا حدوثيا على أنه تحقق في يوم واحد وانقضم وانبرم، وإنما هو خطاب حدوثي بقائي على أن الملائكة كما أن البشر لا بد لهم من امتثال أمام الله عز وجل بسجود رباني، إن الملائكة لا بد لها من سجود أمام الإنسان الكامل، ولا بد من فرض ذلك الإنسان الكامل حتى تلبي في محرابها عبادتها، ولا بد أن تقدمها. هي ليست عبارة عن مسرح تحقق في يوم وانضرم واتفق وانتهى، وإنما هي قضية ذات ملاكات حكمية الباري عز وجل. هذه الصفة المهمة الذي لا بد أن تدرس. بحث النبوة، إن لم نقدم مشروعا في دائرة النبوة إحنا عاجزين على أن نقدم مشروعا في دائرة الإمام المهدي، وإن لم نقدم بحثا دقيقا في دائرة الإمامة من المحال أن نقدم دراسة موفقة في دائرة الإمام المهدي. وأنا أتكلم مو في البعد الروائي، البعد العقلي الوحياني في كيفية تصوير النبي وفي كيفية تصوير الإمام. هناك جملة من الأمور كنت أتمنى أن أقدمها، أظن اليوم أكتفي بهذا المقدار. أستميح الأخوة جميعا العذر، قد أحيانا فاتتني بعض الملاحظات كان المناسب أن أمثل لها، أن أذكر لها أمثلة حتى تكون أقرب إلى الذهن، لكن أن البحث المقصود منه بحث تخصصي صر. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. قدمت دراستين في قضية الإمام المهدي. الدراسة الأولى أن الإمام المهدي قضية شخصية غائبة، هذه دراسة، ونحن ندعو إلى هذه النظرية ونعتقد أن الإمام المهدي وجود متمثل بفرد خارجي يقوم بأدوار مهمة وله حالات خاصة، وهو يأكل. أود أبين السؤال، بديه أن الإمام المهدي هناك، أنا قدمت الساعد يسأل، هناك قدمت قراءتين في كيفية الإمام المهدي. القضية الأولى أن الإمام المهدي قضية خارجية، والقضية الثانية أن الإمام المهدي قضية حقيقية مفروضة الوجود لا محققة الوجود.
الدراسة جنابكم
السائل يسأل،
السائل هو اللي قدم.
لا، السائل يسأل يقول أنت مرت عليك في كلماتك أنه هناك دراستان مقدمة في كيفية تقييم الإمام المهدي. الدراسة الأولى أن الإمام المهدي وجود شخصي وحاضر، وطبعا نسأله يأكل لو يأكل، يشرب لو يشرب، ينام لو ينام، يتمرض لو يتمرض، يعيش الأفراح والأحزان أم لا يعيش الأفراح والأحزان. طبعا هذا كله لابد أن يقدم له دليل. محكوم بقوانين معينة أم غير محكوم بقوانين معينة، هذا هواي مهم عندي. البعض يصور أن الإمام المهدي هو شنو، هو يشفي الكل، فكيف يتعقل أن يكون مريضا؟ أقول لم نعرف الإمام المهدي. لو عرف الإمام المهدي حقاً مجدية ونافعة للرسول الأكرم، لا أنها ليست بمجدية. ماذا؟ نظام العدل. فلو واحد يسألك، طبعاً هذه القراءة لو نقدمها على مستوى الدراسات الدولية تكون أكثر مقبولية. الآن أقدم لك أنه إحنا نملك العلم وقيم هذا النظام، تقديم السعادة وتحقيق الغايات لخلقة الإنسان، لكن هذا مو مشروع فرد وليس متلبسا بشخصا. نعم واضح، وفق معطيات الثابتة عندنا. طبعا احنا كما هو واضح تنظير، الآن أذكر تنظير، احنا اليوم نسأل سؤال، من حقه الإفتاء ومن حقنا التقليد أم ليس من حقه الإفتاء وليس من حقنا التقليد؟ ما هي الشروط العامة الذي لا بد أن تتوفر في الفقيه حتى يقوم بدور الإفتاء؟ هذه الأسئلة عنوانها الواحد شنو؟ عنوانها المجموعي شنو؟ أسئلة بمعزل عن أنه تنزيل هذه الأجوبة على شخص معين. فلازم نقدم دراسات. أي نعم، احنا نحتاج الى فقيه نرى انه يجوز له الافتاء، يجوز لنا التقليد. الافتاء الذي فرض للفقيه ولايته مختصة بالافتاء والقضاء، وهم مو كل قضاء، بعض انواع القضاء ربما الحكم غير ثابت له، وربما تثبت في الامور الحسبية وتثبت في بعض الامور العامة على خلاف في ذلك، وغير ذلك غير ثابت. شوفوا هذا بحث. هسه منو هذا الشخص، زيد أم عمر؟ هذا مطلب آخر، هذا مطلب دراسة. بعد ذلك عندنا دراسة ثانية. خب إذا إحنا نظمنا منظومتنا السابقة نجي، خب من هو هذا الشخص الذي تتوفر فيه هذه الشرائط؟ هذه دراسة ثانية. إحنا الآن جل حديثنا في الدراسة الأولى وليس في الدراسة الثانية. الدراسة الثانية بعد ذلك نقول هل حتمية وجود فرد خارجي يتلبس بهذه المواصفات أم لا؟ هذه دراسة ثانية، هذه لابد أن تقدم بعد الفرض حتميتها. نبحث من هو هذا الشخص وما هي المواصفات، ولابد أن يكون حاضرا أم ليس لابد أن يكون حاضرا. مقصودنا إذن بشكل واضح، أنا اهتمامي أولا خل يكون واضح، دعني أكرر الجواب. أنا أعتقد أن القضية المهدوية قضية شخصية وليست قضية حقيقية، هذا واحد. وأعتقد أن القضية المهدوية، يعني أقول أعتقد مو أنا، يعني أعتقد كفكر عقل شيعي، كفكر عقل شيعي أن القضية المهدوية لابد أن تؤمن في فصلين. الفصل الأول في غاية الأهمية، وهو شنو الفصل الأول؟ هل لابد من إمام أم لا؟ كيف نربط علاقة الله مع الإمام؟ أنا أقول في العقل الشيعي حتمية وجود الإمام، حتمية وجود الإمام، وحتمية لابد من وجود شخص في الخارج يسمى الإمام وهو